بين قبابها حبيب حبيب لأدواء القلوب طبيب.
فإنه سيكون عليه وآله الصلاة والسلام شاهدا على الأنبياء جميعا وشهيدا لهم، وهذا من جملة مهام هذه الأمة.
إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، أيها الإخوة، سأخرج في هذه الحلقة عن نطاق الإنسان وأتحدث عن الجماد والحيوان والنبات في طاعتها للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام وشوقها له صلى الله عليه وآله وسلم. ولن أستطيع في هذه الحلقة أن أوفي هذا الموضوع حقه، وقد أفردت له كتابا مستقلا وهو شوق الجمادات واستجابتها له صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت خلاصته في الباب الأول من محبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وطاعته بين الإنسان والجماد. لكني أشير هنا إشارات لأصل إلى النتيجة، حتى يجري الإنسان مقارنة، الإنسان المسلم مقارنة بينه وبين الجماد والحيوان والنبات. هل يسبق الجماد في طاعته ومحبته للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المفروض، أم يسبقه الجماد في محبته وطاعته للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفي هذا يكون الجماد خيرا من الإنسان، خيرا من الإنسان. من جملة الأمور التي ذكرتها في ذلك الكتاب ما تواتر من قصة سجود الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم سجود الجمل للنبي عليه الصلاة والسلام، طلبوا أن يسجدوا هم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فرفض صلى الله عليه وسلم. وورد هنا حديثان في هذا الموضوع، يعني لفظان للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لفظ: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، هذا ما لنا علاقة فيه. لكن الذي أريد أن أقوله هنا هو قوله عليه وآله الصلاة والسلام: ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عاصي الجن والإنس. وكلمة شيء هذه من ألفاظ العموم، تطلق على كل موجود، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. ولذلك ذكر في القرآن الكريم كما أوضحت ذلك في الإدراك عند الجمادات، كيف هذه الجمادات عابدة ومطيعة ومسبحة ومحبة وإلى آخره. فسأذكر نماذج من هذه الجمادات وتعلقها بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أولا الجبال، في الحديث المتفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان صعدوا على جبل أحد، فاهتز الجبل فركله النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. سكت. وجاء ذلك مثله من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على جبل حراء في مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير على جبل حراء، فاهتزت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسكن حراء، فإنما عليك نبي وصديق أو شهيد. فسكن. وفي حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه على جبل ثور أعثبير في مكة، ومثل حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. فحديث سعيد بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعيد رضي الله عنه. وهذا الاهتزاز أيها الإخوة ليس اضطرابا، إنما هو هزة الطرب، الانتعاش. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عامل هذه الأجبل معاملة العقلاء لما ضرب الجبل برجله ثم خاطبه: أسكن حراء، أثبت أحد. فسكن، طاع، امتثل. إذا كان الجبل وهو أصم صخر صلد يستجيب للنبي عليه وآله الصلاة والسلام، فما موقفك يا أيها المسلم؟ هذا القمر الذي نراه في السماء، كفار قريش كما جاء في حديث أنس بن مالك المتفق عليه وحديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم وحديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم، والحديث متواتر، طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. النبي عليه وآله الصلاة والسلام كان في منى في الليل، القمر ساطع، أشار إليه عليه الصلاة والسلام بيده فانفلق القمر إلى فلقتين، نزلت واحدة هنا وواحدة هنا ثم التحمتا. أنت تقرأ قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود وفي حديث أنس: اشهدوا اشهدوا، في ابن مسعود 3 مرات، أشهدهم على هذه الآية الربانية السماوية. وقد ثبت أثبت العلم الحديث مؤخرا هذا الانشقاق، وأخذت الصور أخذت الصور إلى هذا الصدع الموجود في القمر. لما رجع الشق الثاني إلى الأول لم يعود كما كان، أملس السطح، أملس، لا، نزل واحد على واحد صار هكذا، والصدع موجود الآن في القمر. والصور التي نشرتها وكالة ناسا واضحة صريحة في هذا الموضوع. قارن ذلك بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى لفتح مكة، الكعبة المشرفة وجدت لتكون رمزا للتوحيد، لكن الشيطان الذي دخل على عمرو بن لحي الخزاعي كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجعل الناس يعبدون الأصنام، لم يكن قبل عمرو بن لحي الخزاعي لم يكن أصنام موجودة في جزيرة العرب، فهو أول من عبد الأصنام وغير دين إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فجعل كفار قريش الكعبة المشرفة موئلا ومحطا ومركزا للأصنام. في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى المتفق عليه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان في الكعبة وما حولها كان 600 و300 نصب صنم موجود. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى الكعبة المشرفة وبيده القوس، كان يشير بسية القوس ويقول وقد جاء الحق وزهق الباطل، الأصنام تتساقط على أقفائها كما في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، في حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم، مع أن الشيطان قد ثبت أرجل الأصنام بالرصاص في الأرض حتى لا تتزعزع، ولكن لما يشير عليه الصلاة والسلام بيده وقل جاء الحق وزهق الباطل يقع الصنم. كيف تستجيب؟ كيف تستجيب؟ من الأولى بالاستجابة يا أيها المسلم، أنت أم الصنم؟ النبي عليه وآله الصلاة والسلام في غزوة حنين وقولها في غزوة بدر كما في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم وحديث العباس رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم كلاهما في غزوة حنين، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بعد الفتح مباشرة بعد 25 يوم وبلغه أن ثقيف وهوازن قد تجمعوا في وادي حنين، خرج عليه الصلاة والسلام ومعه من قدم معه من المدينة ومعه 8000 ممن أسلم في مكة، سواء كان إسلامه صادقا أم كان مترجرجا في إيمانه. فلما وصلوا وادي حنين كان الثقيف وهوازن وأتباعهم قد كمنوا، فما أن دخلوا حتى رموهم بالنبل، فجفل السروعان وانفض الأعراض، وبقي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومعه 100 نفر كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفي حديث العباس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء ومعه العباس وابن عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو سفيان بن الحارث وآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للعباس ناولني حصيات، وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من حصباء تراب ثم رماه في وجوه القوم، شاهت الوجوه، وهذا ما جاء في حديث سلمة بن الأكوع كما قلت رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وفي حديث العباس رضي الله عنه. قال العباس فتطاولت وإذا الحرب على أشدها، فما أن رماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكف من التراب حتى رأيت حدهم كليلا ثم انهزم. يوم بدر، كما في حديث ابن عباس وحكيم بن جبير ونوفل بن الحارث لما رماهم عليه الصلاة والسلام صاروا يرون كأن من السماء تسقط عليهم مثل الحصاة في الطست، ولم يبق أحد منهم لا في حنين ولا في بدر إلا ودخل التراب في عينيه. كم رمى عليه الصلاة والسلام وفي حنين ألوف من الناس، ألوف، وفي بدر ألف ينقصون قليلا، كم رمى عليه الصلاة والسلام؟ هذه الذرات من التراب تفتتت 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 وانطلقت، فحملت أمرين: الدخول في العيون والرعب في القلوب، فولوا منهزمين. وقارن يا أيها المسلم ذلك مع قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فمن أولى بالاتباع أيها المسلم، أنت أم التراب؟ النبي عليه الصلاة والسلام مما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم الماء نبع من أصابعه وفي مواطن متعددة، ماء قليل قليل، لو وضع في أشجاب القربة لا شربه الجلد، يأتي بإناء جفنة تروي الركب، يضع يده عليه الصلاة والسلام صب الماء عليه، الماء ينبع من أصابع النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء هذا في أحاديث كثيرة. إيش روى الجيش؟ شربوا سقوا. النبي عليه الصلاة والسلام كثرت الماء، كثر الماء، يرسل سهما من كنانته يضعه في البئر يجيش الماء، وهذا تكرر كثيرا، يأتون بماء قليل يضعونه في الدلو يغسل يديه عليه الصلاة والسلام، يتمضمض فيه ثم يمج الماء في الدلو ثم يسكب الماء في البئر يجيش يجيش. قربة يمسك النبي عليه الصلاة والسلام عازلها، يعني فم القربة، ويصب يشرب الجيش كله. قارن مع قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذا متواتر يا أخواني. الطعام هذا متواتر، تكثير الطعام هذا متواتر في حديث جابر رضي الله تعالى عنه المتفق عليه، جدي صغير عناق في غزوة الخندق، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام والحجر على حاط حجرين على بطنه الشريف عليه الصلاة والسلام، راح لزوجته: عندك شيء؟ عندي عناق وصاع شعير، اطحن الشعير، وذبح العناق، الجدي ذبحه حطه في البرمة القدر. أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، صنعنا لك سؤرا، تعال أنت واثنين ثلاثة معك، إيش عملت؟ عندنا عناق وعندنا جدي، يعني اسمه ايش، صاع شعير، هذا طعام مبارك يا أهل الخندق. 1500 رجل، لما النبي عليه الصلاة والسلام أتى وبصق في البرمة وفي العجين وبدأ يغرف عليه الصلاة والسلام، 1500 رجل. يقول جابر رضي الله عنه: لو كانوا 10,000 لكفاهم، واللحم بقى هو اللحم والعجين هو العجين. ماذا في غزوة تبوك لما أصيب الناس بالمجاعة وأتى عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد عودك الله تعالى بالاستجابة لدعائك، فاجمع ما عند الناس من أزواد، بقية أزواد، أو تحب ذلك؟ قال: نعم. نادى كل واحد عنده شيء بيجيبه، هذا جاب تمرة، هذا جاب تمرتين، هذا جاب حبتين ثلاثة حنطة ولا شعير، هذا جاب كسرة خبز. جيش كامل حوالي 30,000 ما جمعوا ما ربضة العنز، غطاه عليه الصلاة والسلام، وضع يده عليه، تكلم. إيش تكلم؟ ما ندري. شيلوا، خذوا، ما بقي وعاء في الركب إلا وملؤوه. هذا أمر كثير. لو أردت أن أستعرض لكم وقيسوا ذلك مع قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فمن أولى بهذا الامتثال؟ أنت يا أيها المسلم، أم الطعام الجامد؟ النبي عليه الصلاة والسلام وهم يحفرون الخندق طلعت صخرة كبيرة تكسرت فيها الفؤوس، الفؤوس تكسرت. في حديث جابر كما في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا أنزل. لما أتوا شكوا إليه قال: أنا نازل إن شاء الله. رفع الصخرة الفأس، أول ضربة الثلث صار رملا، ضربة ثانية كذلك، ضربة ثالثة كذلك، فرجع رملا أهيل، رمل ناعي. الصخر الأصم يستجيب وبيسمع وبيطيع. الشجر، النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه لما كانوا في سفر، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد أرض مستوية ما في شجر ما في جبل ما في وادي منخفض، كيف يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام؟ نظر، وإذا في شجرة هناك، نظر في شجرة هناك، فأتى إلى هذه فقال وقد أخذ بغصن من أغصانها وقال: انقادي علي بإذن الله. فخرجت تخد الأرض حتى نصفها في وسط الوادي، ثم أتى إلى الثانية وأخذ بغصن من أغصانها وقال لها: انقادي علي بإذن الله. فخرجت تخد الأرض حتى أتت إلى أختها فقال: التئما علي. فتشابكتا حتى صارتا كالصور. فلما قضى عليه الصلاة والسلام حاجته خلفهما وانتهى من قضاء الحاجة قال: ارجعا إلى مكانكما. فرجعت كل واحدة إلى مكانها. الشجر يا إخواني، استجابة الشجر هذا متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نستبعد، لأن الله تعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الضرع، ضرع الشاة، في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه أحمد والطيالسي وابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن حبان وصححه كثير، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هجرته عندما مر بأم معبد رضي الله تعالى عنها لأنها أسلمت فيما بعد، ما في عطشان، ما في شيء، عندك لبن؟ قال: نعم. تسقينا؟ قال: لا. هذا ابن مسعود قبل إسلامه. قال: أنا أمين مستأمن. طيب عندك شاة لم ينزو عليها الفحل؟ قال: نعم. قال: أتيني بها. فاعتقلها أبو بكر رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام مسح على ظهرها ومسح على ضرعها فتفاحجت ونزل الضرع. ائتني بإناء. وعبد الله بن مسعود ينظر، فحلب عليه الصلاة والسلام وسقاه، ثم حلب وشرب عليه الصلاة والسلام، وتكرر ذلك. وهذا كثير، هذا كثير. المنبر اللي كان يخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى كما في صحيح مسلم وغير ذلك كثير. إذا كانت الجمادات يا أيها المسلم إذا كانت الجمادات الصم الصلاب والنباتات والحيوانات وهي غير مكلفة في الظاهر تطيع وتمتثل، فأنت يا أيها الإنسان العاقل المدرك المكلف كيف تكون طاعتك؟ كيف يكون امتثالك؟ كيف تكون محبتك؟ كيف يكون شوقك؟ وهل تنازع في ذلك فتكون الجمادات خيرا منك؟ أن تستوي مع الجمادات فتكون خيرا منك؟ أم أن تكون كما أرادك الله أنت السابق؟ أسأل الله تعالى لي ولكم ولجميع المسلمين حسن الاتباع والاقتداء بهذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ويجعلنا وإياكم عند حسن الظن، وأن يميتنا على سنته، وأن يحشرنا تحت لوائه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لطيبة عرج إن بين قبابها حبيب لأدواء القلوب طبيب، إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا أين تطيب.